أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب الشرعي الذي وصف الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية وهي 59 من هذه السورة، والتي تسمى بآية الحجاب. السورة سورة الأحزاب فيها ذكر شؤون الأسرة وأمر النساء وحجاب النساء والتحذير من المنافقين وغير ذلك، والأمر بالحجاب الشرعي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاب بالشقوص. هذا كان في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية، في العام الرابع من هجرة صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالاحتجاب، وأمر نساء المؤمنين أيضا بالحجاب الشرعي الذي وصفه الله سبحانه تبارك وتعالى هنا. قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، فجعله إدناء يعني من علو إلى أسفل، كأن المرأة تتغطى جميعها ولا تظهر شيئا حتى لا تفتن غيرها، لا يفتتن بها الخلق. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم معظما لأمره صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، وفيها من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها يا أيها النبي، ما قالش يا محمد قل كذا، ولكن يا أيها النبي، يا أيها الرجل الذي أنت على هذه الصفة الكريمة العظيمة، نبي منبأ من عند رب العالمين سبحانه بأحكام من الله سبحانه، بشريعة، بعلوم من الغيب علمك الله سبحانه تبارك وتعالى وأمرك أن تبلغ الخلق. قل لأزواجك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح الله عز وجل له أن يجمع من النساء ما شاء صلوات الله وسلامه عليه دون غيره من المؤمنين. كل إنسان من المؤمنين ليس له أن يزيد على 4 من النسوة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج من نساء كثيرات وجمع في وقت واحد بين 9 من النسوة. من هؤلاء 5 من قريش، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم 5 قرشيات، وهن السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة حفصة، السيدة أم حبيبة، السيدة سودة، والسيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهن. عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، هؤلاء كن من قريش. و3 من سائر العرب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من غير قريش، كانت السيدة ميمونة والسيدة زينب بنت جحش والسيدة جويرية. والسيدة جويرية كانت زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمته قرشية ولكن أبوها جحش من غير قريش. وواحدة ليست من العرب وهي السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولها شرف أن أباها في النهاية هارون أخو موسى النبي صلوات الله وسلامه عليهما. فهؤلاء 9 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن واجتمعن عنده في وقت واحد صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ربه سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبناتك، وبناتك بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان له أولاد، كل أولاده عليه الصلاة والسلام وبناته كانوا من السيدة خديجة رضي الله عنها. إلا إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان من ماريا المصرية القبطية، كان منها، وكانت ماريا أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم وليست زوجة من الزوجات. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد وبنات، فكان من أولاده عليه الصلاة والسلام القاسم، والذي يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، فهو يقسم بين الناس عليه الصلاة والسلام، فكنيته ذلك جعله الله عز وجل قاسما، وجعل له من أولاده القاسم ابن القاسم، وتوفي وهو صغير. وكان له من أولاده عليه الصلاة والسلام الطاهر من أبنائه عليه الصلاة والسلام، قيل وعبد الله والطيب، وقيل بل هم واحد، الطاهر وعبد الله والطيب، هؤلاء الثلاثة واحدة، واسمه عبد الله وأوصافه الطاهر والطيب، فاختلف في ذلك. ومن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم كما ذكرنا من ماريا القبطية. إبراهيم آخر من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولد في ذي الحجة من سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب في أولاده عليه الصلاة والسلام ابتلاء عظيما، يكفي أن يكون كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها توفوا في حياته، هذا شيء صعب على الإنسان، يموت له ابن، يموت له ابنان، يموت ثلاثة، يموت كل أولاده في حياته وهو حي. يبقى هنا ليرفع الله عز وجل قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله أسوة يقتدي به الخلق كما اقتدوا به في أمر دين الله سبحانه تبارك وتعالى، والتبليغ والتشريع والعمل بشرع الله، يقتدون به في الصبر العظيم صلوات الله وسلامه عليه، أن يموت كل أولاده في حياته. وهذا الأخير إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يموت بعد عامين، في عام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبتلى ابتلاء عظيما وهو قد كبر سنه صلى الله عليه وسلم. في العام الثامن من هجرته يولد له إبراهيم، وفي العام العاشر يموت إبراهيم، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يحزن ويبكي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك من أن يبلغ الأحكام الشرعية حين يقول الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يبقى من الله عز وجل الحكمة ألا يكون له ولد يعيش بعده صلى الله عليه وسلم، لو كان له ولد يعيش بعده عليه الصلاة والسلام لكان نبيا من الأنبياء، ولكن أبى الله عز وجل ذلك، هو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس أبا لأحد من رجالكم، لا زيد بن حارثة وهو الكبير البالغ الذي ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. يبقى كان من أمر الله عز وجل ألا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولاد يعيشون حتى يبلغوا، لا، ما يكونش له ذلك، حتى لا تدعي قريش أنه أبو واحد من رجالهم عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك، وإنما هو أبو لكل المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلا يخص أحد. كذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم متن في حياته ليبتلى فيصبر عليه الصلاة والسلام، ما عدا السيدة فاطمة. نعرف قدر السيدة فاطمة بهذه المصيبة العظيمة، السيدة فاطمة رضي الله عنها تصبر على ما كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج بنفسها تدافع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وترفع عنه ما وضعوه على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم من سلى بعير، فهي تخرج وتشتم الكفار وترفع عن ظهر أبيها ما ألقوه فوقه صلى الله عليه وسلم، فصبرت على ما أوذي به النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان قد يصبر لنفسه ولكن لا يصبر لأبيه ولا يصبر لأمه، إن يرى أباه يهان أو أمه تهان ويصبر على هذا الشيء، هذا شيء فظيع على نفس الإنسان إن يرى ذلك. فرأت ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت تدفع عنه، ولم يقدر الرجل أن يخرج ليدفع عنه صلى الله عليه وسلم، فخرجت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. السيدة فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، توفيت ولها 28 سنة. توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها، حياتها كلها كانت مآسي وألم وصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحمل ذلك وترى أباها فتواسيه صلوات الله وسلامه عليه فيما هو فيه. وكانت أصغر بناته عليه الصلاة والسلام، وكانت أشبه الناس بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في هيئتها، حتى في مشيتها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. صبرت على وفاة أمها السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ماتت بمكة ودفنت هناك. صبرت على وفاة جميع إخوتها البنات والذكور، الكل ماتوا في حياتها. أي صبر صبرته السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. صبرت أعظم الصبر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم بلية ومصيبة ابتلي بها المؤمنون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك استحقت أن تكون سيدة نساء العالمين، سيدة نساء في الجنة، من سيدات نساء الجنة رضي الله عنها، هي وأمها السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذه واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأراد علي يوما من الأيام أن يتزوج عليها رضي الله عنها، أغراه البعض من الناس أنه يتزوج بواحدة اسمها فاطمة بنت أبي جهل، بنت أبي جهل كانت أسلمت وظل وراءه أن تزوج من فاطمة، هي جميلة وهي كذا وهي كذا، تزوجها. فكاد يفعل، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، ما يجتمعوش أبدا. هذا يقال علي بن أبي طالب مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومع فاطمة بنت أبي جهل الكافر فرعون هذه الأمة؟ لا والله. قال فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يريبها ما رابني ويؤذيني، أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. ما تؤذي فاطمة، هي ناقصة، فاطمة تبتليها بهذا بضرر كون كفاية اللي هي ابتليت به طول حياتها صبرها رضي الله عنها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عايز تتزوج غيرها مش هنحرم عليك، ولكن انت حر، اترك فاطمة وتزوج غيرها. فعلي أبى، رفض ذلك ورجع للأمر إنه لا يتزوج على فاطمة. ولم يزل يرضي فاطمة رضي الله عنها حتى توفيت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولم يتزوج عليها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لغاية ما توفيت، فتزوج غيرها كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن هذه واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته أن يدنين عليهن من جلابيبهن. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون من سيدات نساء الجنة، وأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تلحقه بعده عليه الصلاة والسلام، يعني مش هتمكث كثيرا وتموت بعده. فماتت بعده 6 أشهر رضي الله عنها. من بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أمها خديجة. كل أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. تزوجها ابن خالتها للسيدة زينب، تزوجها ابن خالتها اللي هو أبو العاص ابن الربيع، وكانت أم العاص هي هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها. والسيدة زينب هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصغر بناته كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها، أكبر بناته عليه الصلاة والسلام كانت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين توفيت السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها، يعني ليبارك بجسده الطيب الكريم قبرها صلوات الله وسلامه عليه. من بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أمها السيدة خديجة. تزوجها عتبة ابن أبي لهب لعنة الله عليه. أبو لهب هذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أزاه، لم يترك وسيلة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزاه، لذلك استحق لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، لعنة الله عليه وعلى امرأته. هذا الرجل زوج ابنه من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما بعث عليه الصلاة والسلام إذا بالرجل يقول لابنه رأسي من رأسك حرام إن لم تفارقها، فارقها، يعني أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ابنته عليه الصلاة والسلام، فأمر ابنه أن يفارق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففارقها ولم يكن قد دخل بها، كان عاقدا عليها ففارقها قبل الدخول بها. هي كانت من المؤمنات، كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا من أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه السيدة رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها تزودها عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت من أجمل النساء، وهو كذلك كان من أجمل الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان نساء قريش يغنين لما تزوج عثمان برقية يقولن أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان رضي الله تبارك وتعالى، وكان من أجمل الناس، وحق لها أن تكون من أجمل الناس، وأبوها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت مع عثمان رضي الله عنه إلى أرض الحبشة، هاجرت الهجرتين، وهاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وابتليت أيضا رضي الله عنها، فكانت لها من عثمان جنين وسقط هذا الجنين، ثم كان لها ولد وعاش الولد 6 سنوات ابن لها، وبعد ذلك نقره ديك في رأسه فمات، وصبرت عليه رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا بلاء ابتلي به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعز ما يكون للإنسان ابنه وابن ابنه وابن ابنته، وهذا ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتله الديك ينقره ويموت، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر ابنته رضي الله تبارك وتعالى عنها. مرضت السيدة رقية والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، خارج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، فمرضت رقية، ما قالش حنقعد نستنى هنا عشان بنتي مريضة، لا، خرج ولاحظ ابنته أمها ليست معها، معهاش حد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم معها زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنه ليمرضها ليقوم على أمرها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فتخلف عثمان عن بدر بهذا السبب، أنه يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولم يشهد جنازتها، ما سابش المكان اللي هو فيه ورجع عشان يدفن ابنته صلى الله عليه وسلم، لم يرجع وظل، وما حبش انه يجعل فرحة المسلمين حزنا في هذا اليوم، فأظهر البشر والفرح معهم بالانتصار في يوم بدر، وفي قلبه الحزن على ابنته صلوات الله وسلامه عليه. توفيت ببدر على رأس 17 شهرا من الهجرة، وقدم زيد بن حارثة بشيرا لأهل المدينة بأن الناس انتصروا في بدر، وعلم من أهل المدينة أنها توفيت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد سووا على قبرها التراب رضي الله تبارك وتعالى عنها، لم يشهد دفنها ولم يشهد إلا بعد ما سووا عليها التراب. من بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأمها خديجة. قلنا السيدة رقية كانت زوجة لعثمان رضي الله عنه، وكانت قبل ذلك كانت زوجة لعتبة ابن أبي لهب. أم كلثوم أيضا كانت زوجة لعتيبة ابن أبي لهب، واحد تاني من أبناء أبي لهب، وأيضا أبو لهب أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ابنه بمفارقتها، ففارقها بنفس السبب، أنه غضب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما مش طايق دين الإسلام، فأمر ابنه أن يفارق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي رضي الله تبارك وتعالى عنها لما توفيت أختها أم كلثوم، عثمان تزودها، فكان يلقب بذي النورين، ذي النورين إنه تزود ابنتين من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها. رقية تصغير رقية، إن هذه الأسماء الجميلة، الأسماء اللي سمي النبي صلى الله عليه وسلم بناته، الأسماء العظيمة الجميلة، فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختياره. يعني كثيرات من الصحابيات له كل واحدة لها اسم أبوها اللي سماها، ولكن بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الأسماء، ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه وبناته عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يقتدي بذلك، فيها المعاني الجميلة. فهنا اسمها رقية، تصغير رقية، والرقية معروفة إنسان يرقي من المرض فيدعو الله سبحانه ويقرأ الآيات من القرآن فتسمى هذه رقية، فيشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى الإنسان، وكأنها من الرقي من العلو. ابنته الأخرى وهي أم كلثوم، أم كلثوم، وكلمة كلثوم مأخوذة من الكلسمة، والكلسمة بمعنى استدارة الوجه، استدارة الوجه، قال الإنسان أو المرأة الوجه مستدير، وجهها فيه تقطيع جميلة تسمى أو يوصف بالكلسمة في وجهها، فكأنها المعنى أم وجه جميل، أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقال الكلسمة كثرت لحم الخدين والوجه، والجارية المكتملة أو المكلسمة هي الحسنة المكتملة في دوائر وجهها ذات الوجنتين. هذه أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتزوجها قلنا عثمان رضي الله عنه، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسعة، فشوف وراء بعض سنين وراء بعض تتوفى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني بنت رقية ماتت سنة 2، بنت زينب توفيت سنة 8، بنت أم كلثوم توفيت سنة 9، ابن إبراهيم توفي سنة 10، كل سنة بلاء ومصيبة من المصائب، ويصبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأزواجه وبناته، وهن القدوة الحسنة لنساء الأمة، كذلك يأمر نساء الأمة بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. وكانت عادة العرب التكشف، نساء العرب كنا تكشف وجهها، تكشف رأسها، تسير على ذلك كما تفعل الإماء، فكان داعية لأن ينظر الرجال إلى وجوه النساء. فالأمر الشرعي جاء من الله عز وجل للمرأة بأن تتصون وأن تتحفظ، أن تحافظ على نفسها، تحافظ على عفتها، تحافظ على بيتها، فأمرهن الله سبحانه وتبارك وتعالى بالحجاب الشرعي، بإرخاء الجلابيب عليهن. وكلمة جلباب بمعنى الرداء الذي ترتديه المرأة فينزل من فوق رأسها إلى أخمص قدميها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة، فالمرأة تستتر من الرجال حتى لا تؤذى وتصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كانت المرأة قد ترى في الجلباب أنه بيعوقها من الحركة، أنه يكون في الحر شديدا عليها، ولكن نقول قل نار جهنم أشد حرا، فالإنسان يصبر لأمر الله سبحانه، والمرأة ترضى بقضاء الله سبحانه وتخاف من غضب الله وعطفه سبحانه وتعالى. فأمرهن الله سبحانه بإدناء الجلابيب عليهن، واضح من لفظ الإدناء أنه الإنزال من علي إلى من العلو إلى الأسفل، يبقى الثوب من فوق الرأس وينزل إلى ما يستر أخمص قدمي المرأة. فذكروا في أمر الستر الاستتار عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الأمر به، والإخبار عن المتبرجات وحال المرأة المتبرجة ما يكون من أمرها يوم القيامة، نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.